بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله عز وجل تكون هذه المحاضرة مستمرة في كل نصف شهر في مثل هذا الوقت بإذن الله عز وجل. وثانيا، أحب أن تكون هذه المحاضرة عبارة عن تمهيد لسلسلة توجيهات وتنبيهات ونصائح يحتاج إليها النساء والرجال، ولكن تخصيص النساء بموعظة أو بتوجيه أو بدرس هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد جاءه بعض النساء فقلنا: يا رسول الله، ذهب النساء بحديثك، فاجعل لنا يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. وفي خطبة العيد كما هو معلوم كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي من خطبة العيد ثم ينزل فيتجه إلى النساء فيعظهن ويأمرهن بتقوى الله جل وعلا ويحثهن على الصدقة إلى غير ذلك. فهذا من حق النساء على الرجال، ونحن نعتذر عما حصل من التقصير في الأيام والأزمان الماضية، اكتفاء بما تقوم به الأخوات من القيام بالمحاضرات. أيها الأخوات وأيها السامعون جميعا، مما ينبغي لنا أن نهتم به أن نستشعر عظمة العلم والدعوة إلى الله جل وعلا، وأن نستشعر عظمة هذه النعمة التي نتقلب فيها. لا ينبغي للمرأة أنها تأتي لطلب العلم وهي لا تعرف قيمته ولا شرفه ومكانته، وإنما تستحضر أنها في عمل جليل وفي عبادة عظيمة تتقرب بها إلى الله جل وعلا، فيها سعادتها في الدنيا ونجاتها في الآخرة، فيها صلاحها وصلاح زوجها وصلاح أبنائها وصلاح مجتمعها، فيها تعلم لإيصال الحقوق إلى أهلها ذكورا كانوا أو إناثا. ولهذا فإن منزلة العلم عند الله عظيمة، ومكانة العلماء في دين الله عز وجل شريفة. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه منزلة العلماء، أشهدهم الله جل وعلا على أعظم مشهود، وقرنهم بشهادته سبحانه وتعالى وشهادة الملائكة، يدل على مكانتهم العالية وصفتهم السامية. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فعلى كل مؤمنة صغيرة أو كبيرة ارتادت بيوت الله عز وجل للعبادة والفقه والتعلم أن تعلم أنها في عمل عظيم تجعل في قلبها لذلك مكانة عظيمة لا يكون أمرا عاديا. ولهذا فإن المرأة إذا جاءت إلى المسجد أو إلى مكان دراستها وهي لا تستشعر عظمة العلم وعظمة ما تقوم به فإنه يصدر منها الغوائل ويحصل منها التشويش وتصدر منها الأخطاء ويحصل الخلل ويزداد الغوغاء وتقل الفائدة. ولو علم الجميع فضل العلم ومكانته وشرف المساجد وعظمها لكان على أحسن حال وعلى أتم وجه، ولكان الداخل إليها حريصا على أن يستفيد من وقته وعلى أن ينتفع بعلمه وعلى أن يستفيد في دينه. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن أهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. والصلاة هنا بمعنى الدعاء الذي يعلم الناس الخير ولو كان يسيرا، ولو كان الفاتحة أو قصار السور أو شيء من مسائل التجويد أو صفة الصلاة أو القراءة أو الكتابة أو العقيدة أو الفقه أو التفسير، تدعو له ملائكة السماء، بل أهل السماء جميعا وأهل الأرض حتى الحشرات والحيوانات. وانظروا إلى هذه المكانة العظيمة، ليصلون على معلم الناس الخير. فالذي نرجوه من السامعين رجالا ونساء أن يعرفوا نعمة الله عز وجل عليهم، فإنه بذلك تزداد وبذلك تثمر وبذلك تثبت. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهكذا يقول الله جل وعلا مبينا أن النعم لا تذهب إلا بتغيير أصحابها وعدم شكرها، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. ويقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. العبادات ومنها طلب العلم من أعظم العبادات التي يجب على المرء أن يخلص لله جل وعلا فيها وأن يستشعر عظمتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا جاءت المرأة إلى المسجد تتفقه في دين الله عز وجل لتكن نيتها أنها تتعبد لله جل وعلا برفع الجهل عن نفسها لتعبد الله على بصيرة، ثم ترفع عمن استطاعت من أهلها وأبنائها وتعمل بهذا العلم، فإنه لا يكفي أن نقرأ ولا يكفي أن نسمع، بل يجب علينا العمل والتطبيق. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، ولا يثبت العلم إلا بتطبيقه. ولا يجعل الله عز وجل البركة في الشخص إلا إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى. فعلى أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا مراجعة النيات في طلب العلم، مراجعة النيات في عبادة الله تبارك وتعالى. المساجد بيوت الله، لو استشعرنا هذه الكلمة وحدها بيوت الله، وأنتن تعلمن من هو الله الخالق الرازق المهيمن العزيز الجبار المتكبر العظيم الذي بيده مقاليد كل شيء، والذي يقول للشيء كن فيكون، الذي خلقنا من العدم وأمدنا بالنعم. المسجد بيت الله، هو الذي أمر عباده أن يتعبدوا له فيه. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. المساجد يجب أن تعظم وأن تكون لها حرمتها، سواء كان في الصلاة أو قراءة القرآن أو طلب العلم أو الذكر، فلا بد أن يكون لها في شأن في عند المسلمين شأن عظيم ومكانة عالية. لما بال الأعرابي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قام إليه الصحابة وأرادوا أن يضربوه، لأنهم يعلمون حرمة المساجد ومكانة المساجد، أنه يجب تعظيمها، يجب الحفاظ عليها، يجب التعاون في تنظيفها، تطهيرها، تبخيرها، تعطيرها. فأرادوا أن يضربوا هذا الرجل الذي بال في المسجد. إنه مما نلاحظه أنه مع الاجتهاد في طلب العلم والإقبال عليه والقراءة والحفظ، لكننا لا نجد تلك المكانة لبيوت الله عز وجل في القلوب كما كان سلفنا الصالح من الصحابة الكرام والسادة الأعلام. فالله الله، ربما الرجل أو المرأة إذا دخل بيته ترى عليه السكينة والوقار والنظافة والهدوء، نعاله يضعها في مكان معين، وثيابه في مكان معين، وله مكان خاص لا يريد أن يدخل عليه أحد، لا يريد أن ترتفع الأصوات ولا أن تحصل الضوضاء، يرتب منزله ترتيبا حسنا، وهو بيت من طين وحجار لإنسان اليوم على الأرض وغدا تحتها، وكيف فكيف ببيت الله تعالى، كيف ببيت الله عز وجل الذي ينبغي أن يكون المؤمن فيه أكثر سكينة وأكثر أدبا وأكثر إقبالا على الله عز وجل وأكثر عملا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ينبغي للمسلم والمسلمة أنه يستفيد من وقته في بيت الله عز وجل في كل دقيقة وفي كل لحظة وفي كل ساعة، يستغلها ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، ويخلص في نيته لله سبحانه وتعالى، ويلتزم الآداب العظيمة التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في أمس الحاجة إلى الأدب والعمل بالعلم أكثر من حاجتنا إلى الحفظ والقراءة والمراجعة. إي والله، نحن في أمس الحاجة إلى العمل بالعلم أكثر من حاجتنا إلى الدراسة والقراءة والكتابة والذهاب والإياب والدخول والخروج. فإن البركة في العمل بالعلم، البركة في الصدق مع الله جل وعلا، البركة في تطبيق الكتاب والسنة، ليست البركة في الكثرة الغثائية والكثرة التي لا يوافقها طاعة ولا عبادة ولا عمل ولا أخلاق ولا هدوء ولا سكينة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الكثرة إن لم تكن على خير فليست محمودة، وإنما الكثرة على الخير والصفاء والنقاء. الكثرة على الطاعة والاستقامة والاستجابة لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان نبينا يعظ أصحابه في مسجده وكأن على رؤوسهم الطير، لا تقع منه كلمة إلا وتلقفوها مستفيدين، فإن رأوا خيرا أو سمعوه سألوا عنه لعلهم أن يكونوا من أهل هذا الخير، وإن ذكر لهم شر خافوه وسألوا عن أسبابه والطرق الموصلة إليه للفرار خشية أن يكونوا من أهله، وهكذا ينبغي أن نكون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا أيها الأخوات، لو سألنا أنفسنا ما هو السبب في تأخرنا في طلب العلم مع وجود هذا الخير العظيم، لكن هناك تأخر في العلم، لرأينا أن السبب في ذلك يعود إلى أنفسنا وإلى بواطننا وإلى قلوبنا وإلى عملنا بشرع الله عز وجل. ننظر أين نحن من العمل بشرع الله، أين نحن في باب الأخوة، أين نحن في باب التناصح، أين نحن في باب الرحمة، أين نحن في باب التعاون، أين نحن في باب الأدب كبارا أو صغارا، رجالا أو نساء. إذن فهذا أمر مهم أن نلفت إليه الأنظار وأن نقبل عليه إقبالا كليا، بهذا تثمر دعوتنا وتزدهر مدرستنا وينتشر الخير، ويخرج من هذا المسجد رجالا ونساء ينفعون الأمة ويقيمون دعوة إلى الله جل وعلا. إنني آسف كثيرا وآسف ثم آسف ثم آسف أنني أطالب بعض إخواننا في رمضان أن يخرجوا للدعوة إلى الله عز وجل إلى بعض القرى، فكثير منهم حجته في الاعتذار أن زوجته لا تستطيع أن تقيم دعوة، لا تستطيع أن تلقي نصيحة، لا تستطيع أن تدرس كتابا. هذه مشكلة لا بد من البحث عن الحل لهذه المشكلة، يكون الرجل على خير يقيم دعوة وزوجته لا تستطيع أن تدرس إلا الشيء اليسير. أين الإقبال؟ أين المنافسة؟ أين المسابقة في طلب العلم؟ علينا أن نراجع أنفسنا، كما سمعتم الخلل من الداخل، وإلا فإن الأمور مهيئة والمكان مهيئ بحمد الله عز وجل، حتى المواصلات مهيئة والمدرسات مهيئة، فما عليكن إلا الإقبال والمسابقة والمنافسة. وعلى المرأة صغيرة أو كانت أو كبيرة تنظر أين هي من شرع الله، أين هي من تطبيق الكتاب والسنة حتى تنتفع بالعلم، أين هي من تطبيق الكتاب والسنة في بيتها مع زوجها مع أولادها مع جيرانها مع زميلاتها، في المسجد، في خروجها، في دخولها، في لباسها، في أخلاقها، أين هي من ذلك كله؟ أين البركة مع الطاعة، البركة مع السنة. فإن حصل ضعف في باب العمل بالطاعة والتطبيق حصل ذهاب للبركة في العلم والفهم والتوفيق والسداد، فتضيع الأوقات وتذهب الأعمار وتكون الفائدة قليلة. فالذي أوصي به أخواتي في هذا المقام أن نعيد النظر في نياتنا، وأن نعيد النظر في أعمالنا، وأن نعيد النظر في معاملاتنا، وأن نعيد النظر في تعظيمنا لشعائر الله. هذه الأربع الخصال لو أقبل الإنسان عليها متدبرا متفكرا وسلك السبيل الصحيح والطريق القويم لحصل على خير عظيم من العلم والخير والنفع والبركة من الله جل وعلا. وربما تجد رجلا أو امرأة لا يحسن القراءة والكتابة، لكن الله عز وجل يرزقه صدقا وإخلاصا وأخلاقا ومعاملة وصبرا وإقبالا على الخير، فيفتح الله عليه فتحا عظيما
ويجعل فيه بركة عظيمة ينفع الله به أمة، ربما يرجع إلى بلده فيفتح الله عليه مع قلة محفوظاته، لأنه ليست العبرة بكثرة المحفوظات مع بعدنا عن الطاعات، ليست العبرة بكثرة المحفوظات مع عدم تطبيق الكتاب والسنة، لابد أن يكون هذا نصب أعيننا. وهذه النصيحة إنما هي فاتحة وبداية لما ستسمعونه بإذن الله عز وجل في كل أسبوعين، إن كنت موجودا فالمحاضرة عندي، وإن كنت غير موجود فإن شاء الله سيقوم بهذا إما الشيخ سليمان أو الشيخ علوي أو من سأنظره إن لم يكونا موجودين. وأطلب من الأخوات من كان عندها سؤال مهم يحتاج إلي، لا أريد أسئلة الفتن والكلام الفارغ، سؤال تحتاج إليه المرأة في دينها أشكل عليها، تكتبه بورقة بخط واضح مفهوم وتعطيه إما أم عبد الله إن كانت موجودة أو أم معاذ إن عادت ونسأل الله عز وجل أن يعافيها أو زوجة معاذ، ثم أجمع تلك الأسئلة وفي المحاضرة القادمة أجيب على ما يستحق الإجابة عليه بإذن الله عز وجل، وتزول الإشكالات التي ربما قد تحصل لبعض الإخوة والأخوات. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع الحاضرات وأن يدفع عنا وعن كنا وعن دارنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا وإياكم وإياكنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأرجو أن يعلم ما تقدم ذكره أن المحاضرة لا أحب أن تتأخر، تكون بعد درس العصر دائما بربع ساعة 20 دقيقة حتى ينصرف النساء في وقت مبكر لمن أرادت أن ترجع إلى دارها. وعلى هذا نستمر بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم هي عبارة عن بداية ومقدمة، وفي الأيام القادمة ربما تكون المواضيع أطول من هذا شيئا ما، إلى نصف ساعة، ساعة إلا ربع، وهكذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.